كريمة قامت من أجلها السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الله جل وعلا رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعليها يقام سوق الجنة يوم القيامة، وبها ينقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وإلى أبرار وفجار، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وتحقيق جواب الأولى بلا إله إلا الله معرفة وعملا وانقيادا واتباعا، وجواب الثانية بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وعملا واتباعا. وأشهد أن حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسقينا لحبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين الحبيب في الفردوس الأعلى. عباد الله، ما زال الحبل متصلا بشيخ الإسلام، أسأل الله جل وعلا أن يصلنا به مع الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أشرنا في درسنا الماضي إلى مولد الشيخ رحمه الله، وإلى اسمه ونسبه، وإلى الأسرة العريقة السليلة التي عاش فيها الإمام رحمه الله، وانتهى بنا الحديث عند اشتهار الإمام بالحفظ لما عرف عنه من تصون وورع وتقوى. وقد أشرنا إلى مولده بأنه ولد في حران، إحدى قرى تركيا في شمال تركيا، وقلنا أنها ما زالت الآن قرية عامرة، وكان قد خربها التتار حينما دخلوها بعد مولد شيخنا رحمه الله. وقلنا إن الشيخ ينسب لنميري وابن تيمية، وقلنا إنه هو أحمد الشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد، قلنا ابن تيمية النميري. وقلنا كما أشرت أما نسبته إلى تيمية فأشرنا إليها، وأما الذي نعنيه هو نسبته إلى بني نمير، وهي قرية عربية أصيلة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ أبو زهر رحمه الله. وقلت إن هذا النسب أورده غير واحد من النساب، خاصة القاضي محمود نور الدين محمود الذي ذكر هذا النسب لشيخ الإسلام، فهو عربي الأصل، لأن الشيخ أبو زهر رحمه الله قال لأنه كردي، إلا أنه من قبيلة نمير أي عربي الأصل. وأشرنا إلى أن الشيخ رحمه الله تربى على يد أب عالم جليل وكذا جد، وقلنا كان بين أجداد وكذلك أيضا بين أعمام وبني أعمام. قلنا حتى أم الشيخ رحمه الله رحمة الله عليها كانت تقية ورعة، وكانت شيخة صالحة كما ذكرها الحفاظ رحمهم الله. فالشيخ تربى في أسرة طيبة عريقة، لذا لما نقل الذهبي في ترجمته في تذكرة الحطام قال عن شيخ الإسلام: تربى في تصون وعفاف وورع وتقوى، فكان ورعا سخيا ناسكا عابدا وقاصا عند حدود الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر برا بوالديه. والشاهد في وصف الإمام له رحمه الله أن هذه كلها هي أسباب عطاء الله جل وعلا لشيخ الإسلام، فليس العلم مجرد تحصيل وقول، إنما العلم عمل، كما أشرنا في بداية حديثنا وقلنا إن العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. اتعلموا، يا ما ملك رئيس كتب، يا ما ملى المكاتب شرائط، يا ما عملوا يا ما عملوا، بس المهم عملوا ايه؟ عملوا بعلمهم. هذا ما فعله شيخ الإسلام، أنه عاش في بيئة كما أشرت في قول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالشيخ تربى في بلد طيب في بيئة عريقة سيادة، ولذا قلنا إن أبا الشيخ عبد الحليم رحمه الله كان شيخ بلده، ولذا لقبه الشيخ الحافظ رحمه الله الذهبي قال: المفتي خطيب بلده وعالمه الذي أخذ مذهب المذهب وأتقن المذهب على أبيه عبد الحليم، فكان إماما من أئمة الحنابلة، أي والد الشيخ الذي أشرنا إليه. ولذا قلنا حينما هاجر الشيخ من التتار، أعني به أبا شيخ الإسلام رحمه الله، لما هاجر من التتار قلنا رأينا هم أبا الشيخ رحمه الله لم يكن له هم إلا الثروة العلمية التي خشي عليها من التتار، فحمل هذا التراث الذي خاف عليه من التتار من علوم ومعارف، حملها على عجلة وساعده أهل بلده. لما؟ لأنه خطيبهم ومفتيهم وشيخهم، ولأنهم أحبوه، وخرج بولده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن السادسة من عمره رحمه الله. وأشرنا إلى أن الشيخ أبا الإسلام كان رجلا سخيا كما أشرنا في أكثر من حادثة، واكتفينا بحادثة ذكرها ابن عبد الهادي باعتباره أعظم من كتب عن شيخ الإسلام رحمه الله، وقلنا إنه من أكابر تلاميذ الشيخ. ولذا ذكرنا الموقف الذي يظهر أثر هذه الأسرة ويبين مدى تأثيرها في أمة المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الجيش حينما نظروا خلفهم فوجدوا أن التتار كادوا يدركونهم، فما كان من أبي شيخ الإسلام إلا أن جمع الأسرة من حوله وتوجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، فأعمى الله أعين التتار عنهم. أسأل الله أن يعمي عيون الأمريكان ومن عاونهم عن الموحدين في العراق وفي أرض الإسلام، فأعمى الله جل وعلا بصائرهم ونجى الشيخ ومن معه. قال الشيخ في ابن عبد الهادي رحمه الله: كادوا يدركون الناس، يعني ما فيش، خلاص التقى الجمعان، الرجل ما معاش فيه سلاح ولا عدة، اللي هم واللي شايله حبة الكتب، توجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء فنجاهم الحق جل وعلا من أيدي التتار حتى وصلوا دمشق. ولذا قل وكان صيت الشيخ قد وصل دمشق قبل أن يصل إليها، ولذا أشرت وقل إن أبا شيخ الإسلام رحمه الله كان له كرسي بالمسجد الأموي يدرس عليه لعامة المسلمين، واشتهر حتى تولى كما قلت تولى إمامة الحديث، تولى إمامة الحديث أي مدرسة الحديث التي أشرت إليها في درسنا الماضي، وهي المعروفة لمدرسة السكرية التي كانت آنذاك بدمشق، كان إمامها أبو شيخ الإسلام. وأشرنا من أبي شيخ الإسلام إلى جده الذي نقلنا عنه أنه كما قال الذهبي وغير واحد: ألان الله له الفقه كما ألان الحديد لداود عليه السلام وهو عبد الحليم، وكان إماما بايعا مفتيا. قال شيخ الإسلام: كان جدي عجبا في الحديث، عجب في الحديث، لما أخذ الحديث عنه، وقلنا أن أبا شيخ الإسلام أتقن المذهب على جده رحمه الله. وقلنا أيضا في أمه. إذن الشاهد أن الشيخ تربى في هذه البيئة، بيئة علم وورع وتقوى، وكانت هي الأسباب التي أهلت الإمام مع فطرة طيبة نقية يهبها الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا الإخلاص. فكان الشيخ رحمه الله ذا فطرة طيبة طاهرة مع بيئة تربى فيها، لذا كما أشرنا قلنا ورعا ناسكا عابدا تقيا وقاصا عند حدود الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لذا كلما دخل بابا من أبواب العلم قال الحفاظ، وكان الشيخ رحمه الله كلما دخل بابا من أبواب العلم فتحه الله عليه على مصرعين. كل ما يدخل باب من أبواب العلم، دخل فن الأصول، أتقن الأصول، حتى فاق حذاق الفن وأئمته، ما حدش يقف قدامه، ماله اكتب ليه ده، مش زي الجماعة النهاردة اللي متعنكلين قد ذنوبهم، معصيهم اللي مكتفاهم عن الطاعة ورحمة الله جل وعلا، يبقى اللي مش قادر يتحرك، قال اللي مش قادر يتحرك منين؟ قال اللي ماسك رجليه، ذنوبه معصيه. يا حسن نريد ذكر الله وتوحيده فلا نستطيع، قال إن الذنوب حجبت اللسان عن ذكر الواحد المعبود. اللي منحهم من الطاعة قال ذنوبهم وبلويهم ومشاكلهم وأربهم، أما شيخ الإسلام قال ما فيش إهلا النعم، رجل تقي ورع تربى في بيئة ذات ورع وتقوى، بعدين عرف قال ببر الوالدين، وإحنا ذكرنا في رسالة هي التي أشار إليها الشيخ الحافظ الزهري رحمه الله رسالته من أمه وهو في سجن القلعة، وقلنا كان يجلها ويحبها وكان ضرا بها وكانت تفضله تحبه على أبنائها، وقلنا من كثرة دعائها لشيخ الإسلام لم تمت حتى خرج شيخ الإسلام رحمه الله من سجن القلعة 712 قبل أن تموت أمه، فأقر الله عينها برؤية ولديها وحبيبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أن الشيخ كما قال العلماء كان كلما دخل بابا من أبواب العلم يدور أن دب على الباب يفتح الباب. هبقى تلميذ قال لا ما يبقى تلميذ فيه، طالب علم أم مش طالب علم؟ شوف تصور العلماء بقى المشايخ العلماء قالوا عن شيخ الإسلام، قال كلما دخل بابا من العلم فتحه الله له على مصرعين. شو الفتح الإلهي جاي منين؟ قال لأن النبتة أهل عطاء الله جل وعلا. ليه؟ قال لأن الله ينزل عطاءه بأسباب عطائه، لأن الله قدر الأمر بأسبابه، فلما يديك يديك بأسباب العطاء، ما بيديش لجماعة العصاة، ما بيديش لجماعة التنابلة، ما بيدوش اللي رمين العملية ومكبرين دماغهم، ما بيديك وما بيدي لمين؟ قال لأهل التوحيد. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إذا الشاهد الأرض لما أرض خصبة أرض طيبة نزل النبات، قال ما دخل بابا من العلم إلا فتحه الله جل وعلا له على مصرعيه حتى ساق فيه أهل هذا الفن وأمته وحذاقه. يدخل من هنا المحدش يقف معاه، ولذلك قالوا حضر المحافل وناظر وهو فتى صغير فأفحم الكبار وما وقف معه كبير أو صغير، رحم الله شيخ الإسلام. لذا قال الذهبي رحمه الله نقلا عن معاصره قال لقد انبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته، ثلاث أمور ما توجدش إلا في الناس اللي يهبهم الله جل وعلا تلك الهبات. الأمر الأول قال فرط الذكاء. الذكاء قال يجي منين؟ قال يجي من طاعة الله جل وعلا. الذكاء من الطاعة أم ليه؟ الذكاء المسألة هبة مع كسب، هبة مع كسب، نعم كتر القراية تجيب الوقت، تجيب الوقت في أجازة الصيف يا ولا اقرا كلمتين دماغه خلاص اتأكسد. يبقى في مسألة، قال في مسألة كسبية وفي مسألة الهبة من رب البرية جل وعلا. الكسبية بمعونة الله، بمعونة مين؟ في حاجة تقدر بتعملها من غير معونة؟ الأمر الكسبي قال ما هو أمر تعبدي، والأمر العبادة قال في الأمور العبادية والأمور الاكتسابية في العبادة، لأن العلم عبادة،
وطلب العلم أن فيه إعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ لا معونك على العبادة إلا بالنين، إلا من الله جل وعلا. إذ الكسب بمعونة الله جل وعلا، الكسب المسك الورع وألم شغال تفتيح ذهن تفتيح مخ، الفطرة لأعطار الحق الذكاء، الذكاء جيد اكتساب مع هبة الحق جل وعلا، والاكتساب المنحة من الله جل وعلا. إذ لما يجي قال، ولذلك قال ابن عباس في قول الله جل وعلا إلا الذين يعملون السوء بجهالة، ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال وكل معصية تنقص من عقلنا، كل معصية تنزل جزء من عقله، تنزل جزء يكبر وعقله يصغر، يكبر وعقله يصغر، الله لغاية أن تبسط الأراجل خلاص اتركن على المعاش، ماله الواقف على الجلاء باب الجلاء من هناك، ماله ده المستني البنات ما يعد، يا راجل يا متخلف يا ما عندك، قاله متخلف ده ما فيش خالص ما فيش عقل، قال خلاص المعاصي قال خليته هايل زي كده زي ما انت شايف 60 سنة ولسه قال بيدور على أطفال يعكسها، يبقى ده جاي منين؟ قال من نقصان عقله، يبقى نقصان العقل النتيجة المعصية. ولذلك تجد أكمل الناس عقلا من كان عارفا بربه، بأكمل الناس عقلا، وأكمل الناس عقلا سيد الخلق محمد بن عبد الله، ولذلك كان أكمل الناس معرفة بالله جل وعلا. تبقى المعاصي قال بتنقص العقول بتنقص، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن القيم رحمه الله في الدعوة الدواء في تأثير المعصية في العقل، تأثير المعصية في العقل أن نعم بتأثر في عقله، أن نعم بتأثر، والطاعة قال بتأثر أيضا في العقل، الطاعة بتأثر أيوة بتأثر في عقل. شيخ الإسلام الفرق ذكاء زينه قال من تقوى من ورع من عبادة من الله، ابقى سيلانه هذه الفرق ذكاء سيلان ذهنه قوة الحافظة التي أشرنا إليها. ولذلك ذكرنا أمثلة متعددة ونماذج متعددة على حفظ الإمام رحمه الله، قلنا حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وقلنا ليس العجيب في أن يحفظ القرآن، لكن العجيب في استبقاء نعمة الله عليه بعد أن كان كهلا شيخا كبيرا بيودع الحياة، ومع ذلك يقول غير واحد ومنهم البزار والذهبي وكل الترجمة التي أشير إليها إما من الصبي وإما من السرمري، يا إما أيضا كذلك أن البزار رحمه الله، لأن هؤلاء منهم من عاصر الشيخ ومنهم من كتب عنه كتلاميذ ابن عبد الهادي الذي أشرنا إليه، قال ولعل الناظر في مؤلفات الإمام يجد كيف استبقى الله له النعمة حتى لقي الله جل وعلا، فتجد كتب الإمام رحمه من آخر ما كتب استشهاد بالإباء الله أبقى عليه نعمة الحفظ إلى أن لقي الله جل وعلا. لذا قلنا هذه الذاكرة والحافظة القوية التي أشرنا إليها وقال فيها غير واحد، لذلك قلنا أن الترمذي في مسألة كتاب الأعاجيب الزمن، قلنا شوف يقول في أعاجيب الزمن في كتاب اللي هو الأمالي، كتاب أمالي، والكلام ده نقل ابن حجر، ابن حجر العسقلاني رحمه الله عنه، كان بيقول كان عجيبا، فكان زي ما اقول كده اقول زي ما قلت ده مثلا، قلت شو تقولوا عجائب زمن عجائب زمن، هم كان يقولوا من عجائب هذا الزمان غلام عجيب في الحفظ يسمى احمد بن تيميه، يعني يقولوا من العجائب الحاجات العجيبه كده، قلت زي انتوا ايام ايام العجائب دي ايام العجائب بتاعتكم دي زي دلوقتي ما قلت عجائبكم انتوا الاهرامات برج ايفل ادلته حلوه فيه، برج ايفل السد طول العظيم مش عارف الجبال والطين اللي بيلقنوا لكم دي عجائبكم بتاع ايامكم، لكن دول لما كانوا يتعايروا جابوا يتاكلون العجائب عندنا ايه؟ قالوا عجيب هذا الزمان طفل بارع في الحفظ يسمى احمد بن تيميه رحمه الله، اللهم اجمعنا واياه مع الحبيب محمد بن عبد الله. ولذا قلنا اشتهاره بالحفظ هذا لم يكن من فراغ، انما من كما اشرنا من عبوديته ومن ورعه ومن تقواه ومن بره بوالديه ومن نسكه الذي اشار اليه الامام الذهبي رحمه الله، حتى قال الامام بعد ان وصف الشيخ بهذه الاوصاف وغيرها قال والده افتى وهو ابن 19 من عمره 19 سنه كان مفتيا وجلس للدرس قاله هو ابن 21 او اقل، زعصيته قال وهو ما زال طفلا، يبقى زعصيته وكل الفطره دي الفطره ما قبل العشرين، قبل 20 سنه كل ده الايمان في قبل 20 سنه النعم، قبل العشرين قال 19 سنة أجيز للفتية. أجيز للفتية نعم. 21 سنة جلس للدرس رحمه الله كما قال ذلك الذهبي تفكيك الحفظ رحمه الله. إذا الشيخ كما أشرنا قال البزار رحمه الله كانت مخايل النجابة علي منذ صغره لائحة ودلائل العناية عليه واضحة وكأن العلم اختلط بلحمه ودمه وسائر جسده. السلام على كلام الحفاظ. شوف الأئمة لا يعرف قدر الرجال إلا رجال زيهم ناس بتقول سلام ضرب. شوف البزار رحمه الله يقول كانت مخايل النجابة عليه منذ صغره لائحة الذكاء والفتنة والحفظ والكذا كل هذا واضح وظاهر فيه ودلائل العناية عليه واضحة. المسألة مش مسألة كذب تحكي لا مسألة عطاء من الله جل وعلا. فدلائل عناية الله جل وعلا واضحة على شيخ الإسلام. لكن العجيب في الشيخ بقى لما يقول وكأن العلم اختلط بدمه ولحمه وسائره. شوف كلام الإمام. قال النباهة. النباهة بمفهومكم انتم النجابة نباهة. قال النباهة هو الطير بين أبي. وضربنا مثل بأهل دمشق أهل حلب لما زحطوا في حلب قالوا شوفوا لنا حد من الناس العلماء مندوب عن العلماء يشوف الغلام اللي الدنيا كلها بتتكلم عليه مين ده ليه؟ راح الشيخ ذكرنا المثل قال أرسلوا مندوبا عن علماء حلب جميعا روح شوف الغلام ده راح شاف الغلام هو في الطريق قال يا بني فلان يا جماعة بلغنا أن فتى بدمشق قد بلغ به الحفظ مبلغة عايزين نشوفه يدعى أحمد بن تيمية الخياط قال له تعال تعال اقعد هنا هيعدي دلوقتي هتشوفه. كنا فجلس ساعة فمر الأطفال من الكتاب جايين من الكتاب فقال الخياط انظر إلى صاحب هذا اللوح الكبير اللوح الكبير ده كل واحد زي ما قلت معاه قد كده هو اللي معاه السبورة لوح كبير قال لي قال عنه كل واحد اللي معاه قد كده زي ما قلت الواحد فيكم يحفظوه الآية أبوه يفضل يضرب فيه والشيخ يضرب فيه في كتاب بالقربان ويديله بالبلغة عشان آيتين لا ده شايل سبورة شايل سبورة شيخ الإسلام. فجاله الشيخ قال له العالم قال له تعالى يا غلام اجلس أنت ابن تيمية قال له نعم أنا ابن تيمية قال له نظرت في هذا يعني ذا أن نعم نظرت فيه وحفظته قال تبنتح. قلنا الشيخ راح كتب له 11 حديث متن 11 حديث وقال له يا ولد اقرأ علي ليه العشان ما بشيء تصحيح في الحديث ما بشيء تصحيح قال له ده لسانه عربي أصيل للتصحيح ده عندي نحن ده الوقوع في الأخطاء دي والعمية والبلوية اللي احنا وإحنا هم عندنا أما عند ابن تيمية. فنظر إليها نظرة وقلنا تسلم اللوحة بأحد عشر حديثا للشيخ وقال بل أسمعها أنت علي مجرد بسطة. قلنا ما قلنا قلنا قبل كده كان الشيخ يقول عن يقولون كان إذا نظر في الكتاب نظرة مرة واحدة انتقش الكتاب في ذهنه بحرفه ومعناه وسجله الإمام في كتبه بلفظه ومعنيه. بص الكتاب مرة واحدة بس كتاب مرة واحدة بس يبص الإمام وروح نسجله روح نسجل إيه. قال له يا غلام اقرأ علي أضبط لك الحديث الحداشر الأحاشر الحداشر حديث. قال له بل أسمعها أنت مني اسمعها مني. فتلاها عليه كأحسن تالي. قال له ثم انتقب له عدة أسانيد. قال له اقرأ علي الأسانيد عشان تعرف الحديث المسلسل والحديث الكذا لو في طأ في الاسم عقيل وعقيل وكذا اقرأ عليه. قال له نحن أعلم بلسان العرب طفل صغير مسك الأسانيد هوب. قال له خذ اسمعها عليه سمعها منه الأسانيد اللي سمعها. أول ما سمع الأسانيد قال لئن عاش هذا الغلام ليكونن له شأنا وقد عاش وأكرمنا الله به أكرمنا الله جل وعلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أن حفظ الشيخ قال عنه البزار فيما أشرنا إليه كانت مخايل النجابة عليه منذ صغره واضحة لائحة وواضحة وهو صغير باين النباهة والفطنة والذكاء وكله أنت خص شيخ الإسلام هو لسه صغير وهو لسه صغير. ودلائل العناية عليه واضحة من أراد أن يرى يد الله في العطاء فليراها في شيخ الإسلام. العزبة يشوف الفضل بقى أمان. أما دلائل العناية فواضحة لمن أراد أن يتبصر. اللي عاوز يشوف العطاء الإلهي بقى، وأنا ضربت مثل في الحموية، قلت الحموية مجرب ما جالوا أهل حماة قالوا له إحنا بنسألك في سؤال تجاوبين عليه، إيه قال الأسماء والصفات أو الصفات الصفات اللي جل وعلا اللي جت في القرآن اذكرهن. قال فقعدت قعدة بين الظهر والعصر فكتب الحموية الكبرى، يعني في ساعة كتب الحموية اللي بيقعد يشرح فيها إيه، حموية كتبها في ساعة اللي بنقعد قدامها مصنعها. احنا في مقدمة العقيدة زي ما قلت لإخواننا الوسطية دخلنا في سنة في مقدمة العقيدة الوسطية الشيخ الإسلام رحمه الله، شو بقى هو الحموية القعدة خلال ساعة ساعة ونص من الإمام خلال ساعة ساعة ونص. الله من أراد أن يرى يد الله في العطاء فلينظر إلى شيخ الإسلام ازاي؟ قال لأن دلائل العناية عليه واضحة، اللي عنده نظر هيشوفه، اللي بيرى آيات الله في الإبداع والعطاء هيشوفها في شيخ الإسلام. فزي ما النبها ظهر من صغره برضو دلائل عطاء الحق واضحة فيه. ولذا ختم بقوله رحمه الله وكأن العلم اختلط بلحمه ودمه وسائر جسده، سائر جسم كله صار العلم مختلط بشيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أشرنا إلى مسألة الذمي، ليست المسألة مجرد حد فحسب، لكن سرعة القريحة عند الإمام وفطنة الإمام وذكاءه الذي أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله. قلنا ومن ذكائه ما أشرناه في قضية الذمي. واحد، الشيخ كان في عصر كما أشرنا، مع أنه عصر اضطرابات إلا أن العصر كان فيه صحوة علمية أشرنا إليها، ومع وجود الصحوة العلمية تجد هناك معاول تريد هدم دين الله جل وعلا، سواء من الذين دخلوا الإسلام سقيا مجرد فطار، المدرسة ما زالت موجودة، مدرسة عبد الله بن سبا اللي دخل السقيا ما زال موجود، وتتصل أنها ما زالت موجودة من هذا مدرسة عبد الله بن سبا موجودة إلى الآن، حتى في إحنا ننسى لكن هم بنيسوش وجمعيات النهارده باسم عبد الله بن سبا، وجمعيات حتى في فرنسا جمعيه ماركر شامبال اللي غلب عبد الرحمن الغاصقي في غزوه لما كان في فرنسا لجبال البرونس، هم احنا نسينا من عبد الرحمن وايه اللي حصل في الاندلس وغيره، هم ما بينسوش، ناس بيسجلوا تاريخهم وبيقعدوا قدام التاريخ يدرسوه وبيشوفوا يقولوا احنا ناس بنقاتل عن عقيده، بنقاتل عن دين، لنا عقيده بنقاتل على، نعم انتم مش شايفينها، احنا قاتلنا عن العهد القديم وقاتلنا عن العهد الجديد وقاتلنا وعملنا وبحق دينا الله، ولسه هم بدون جايين ولسه الله شغالين عن عقيده الله. يبقى شيخ الاسلام لما يجي يقول تعالى، لا شوف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يولد في عصر كما اشرنا، وقلنا من اعظم الوصف الذي وصف به هذا العصر انه عصر امن واضطراب، ايمان وكفر، تقوى وزندقه، امن واضطراب، حرب سلام وحرب، يعني عصر الجمع بالاثنين. طب والاضطرابات الموجوده قلب يتدخل بقى يدخل ايه اللي يدخل؟ دخل بعض اناس من اهل الذمه، منهم من دخل سقيا ومنهم كان خالي الوجه بجح، ومنهم الرجل الذي اشرنا اليه جاء الى شيخ الاسلام ينكر قدر الله جل وعلا، فكان شيخ الاسلام بين تلاميذه. ومساله القدر كانت وليده العصر الذي واجهه الامام، ولذا تجد الامام رحمه الله رد على معبد اول ما تتكلم فيها ومجموعه معه تكلم فيها، والبدايه كانت عجيبه، البدايه ان معبد بدا يدافع لناس عن القدر، لما دافع عن القدر دماغه تعبه وراح على طول قال ما فيش قدر، لا قدر والامر انف، اي ان الله يستأنف الامور لا يعلمها الا عند حدوثها. وكان القدريه الاولى من الاعتزال، والقدريه الثانيه، القدريه الاولى عبد الجبار الهمداني ومجموعته، والمعتزلة الثانية اللي هم واصل ومجموعته، والقدرية المعروفة اللي هم مجوس هذه الأمة كما أشار غير واحد من سلف الأمة نقلا عن بعض أصحاب النبي، وإن كان بعض أئمة الحديث رفعه للمعصوم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن الفترة دي كانت تموج بالمسألة دي، تموج القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، قالوا كل ما يجري في الكون بقضاء الله وقدره، والأفعال من العباد مخلوقة خلقها الله جل وعلا، الله خلق أفعال العباد، والحق جل وعلا يشاء إيمان المؤمن ده مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة بيقولوا أفعال الحق أفعال الخلق مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. من يمين كده والكلام ده مفهوم يتكلم على وجه مال مالهم كده؟ ما حد يشجعني، ده بيقفوا في المبنى الساعة بيعملوا كده، حد يشجع؟ ما تنامش يا شيخ حمدي.
ثاني بقول أهو مسألة، المسألة بيقولوا ربنا خالق أفعال العباد، الاعتزال بقى عندهم مسألة والعياذ بالله، نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن ينزعنا وإياكم من متمسكين العقيدة أهل السنة والجماعة. الأفعال الله قال والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عمل كويس. قالوا والحاجة الثانية اللي احتاروا فيها الجماعة دول صاحبنا ده اللي هو معبد وشلته، قالوا ما فيش الله وما فيش قدر، لا قدر والأمر أنف، والحديث جاء في مطلع صحيح الإمام مسلم رحمه الله، حديث القدرية اللي هو حديث مراتب الإيمان. إن شاهد ما فيش قدر، قالوا ربنا بيعلم الأمور عند حدوثها أو بعد حصولها لنعلم أي الحزبين، إن لم تعليلية، لا مش تعليلية، علم الله حادث يا عالم يا جهلة، لا أمال لا بالعقيدة. لكن أهل السنة والجماعة قالوا القدر علمه أزلا بما يكون في آيات إن هو موجود. الله ليه قال؟ لأن الحق جل وعلا يعلم الأشياء قبل خلقها وبعد خلقها وكيف كانت قبل الخلق وبعد الخلق، يعلم الأمور قبل أن يوجدها وبعد أن أوجدها جل وعلا. يبقى القدر علمه أزلا بما لا يزال، يزال قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إن هو ما يزال ده التعلق، تعلق القدرة بقى بالإيجاد، تعلق القدرة بالإيجاد. فكأن القدر علم الله جل وعلا، علم المحبين. لما جه قالوا له أذن، قالوا أنكروا وقالوا خلاص لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف. لكن الذي واجههم الإمام كانوا أشد وطأة، منهم هذا الذمي الذي جاء للإمام ينكر بلسان القدرية، ينكر يقول للإمام، والإمام مع طلبة العلم يا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأعظم حيلتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. الشيخ بص في البتين وأجاب عن طلبة العلم حوالين الشيخ، قال له الشيخ هيكتب له عليها الورقة كده من ورا كلمتين، هيرد عليه بالفتوى يلا خلاص ويقول كلمتين من النفس. إلا أن الشيخ كتب قصيدة أشرنا إليها أكثر من 100 بيت، قال ابن عبد الهادي لو كتبنا ما فيها من العلوم لسجلنا منها مجلدين عظيمين كبيرين عن شيخ الإسلام في برهة من الزمن. ادي دي برهة، برهة من الزمن، ادي حياة شيخ الإسلام، جزء من زمن ربكي. مقدمة القصيدة الشيخ قال فيها سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب العرش بار البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يجعم على أم رأس هاويا في الحفيرة. ده كلام الشيخ اللي اتكلم في المسألة. والشاهد ان صاحبنا جاي ينكر مسألة القدر، يقول قضى علي بالكفر وبعدين مش راضي مني بالكفر، طب انا هعمل ايه في حيرتي؟ قال لا ده المسألة دي خاصم فيها ابليس، ده سؤال ابليس، انت مش فاهم المسألة. ازاي مش فاهم المسألة؟ قال ربنا قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما قال حبيب الارض والسماء صلى الله عليه وسلم. عرش على الماء زي من اللي قال المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. نعم قدره، النعم قدرها وأحاط علمه بها، لكن علمه المحملش حد على أن يفعلها. إزاي؟ قال أن نبين السكتين، وانت اللي طبعك مؤرف، ولو رجعت برضو للدنيا بعد ان اراك العذاب هترجع لما كنت عليه. الله ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه، طبيعته كده. لو رجع ابليس بعد لكله هيرجع ابليس، امال انا هرجع ايه؟ هيرجع ابليس، هيرجع ورع وسكوة، هيرجعه هيرجع لطبيعته المغرفة. ما فيه ناس متيقنة متيقنة انها على الحق، وبرة شمامين، وبرة مورشين، وبرة عاملين قلق، وبرة عاملين كذب، وماسك السين ده ومحدش كذب. الله وهو عاد ولك محد. الحمد لله، هو الاسلام ده نعمة، ده احنا على حق. لما تورينا من عندك يقين بالحق، ولذلك قلنا معرفة لا تكفي، لا بد فيها من اتباع الحبيب محمد. اما المعرفة قال ما تكفيش، لحتى قلنا في المسألة ربنا فيهم قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، كفتهم المعرفة قال كانت حجة عليهم. يبقى المسألة قال الشيخ قال تعال انا هعلمك ما علمه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له مسألة القدر انت بتقولوا ان الكافر، قال احنا بنقول ان الكافر شاء الايمان لكن الله شاء له الكفر، احنا حيلتنا هنعمل ايه؟ قال له لا ده كلام جهل، انت ما فهمتش. الله ما فهمتش ايه؟ قال الحق شاء الايمان وشاء الكفر، فآمن أبو بكر وكفر أبو جهل. أما أن تقول أنه شاء الإيمان للكافر فهذا جهل. لما؟ قال لما يترتب عليه أن يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، واللي جاء في ملكه أرادوا ولا ما أرادوش؟ الله أرادوا، الله يلزم عليه. قال نمرة واحد يقع في ملك الله ما لم يشأه الله وهو الفعال لما يريد. الامر الثاني هل يترتب عليه ان مشيئه الكافر تغنم مشيئه الخالق؟ ده جهل، انت مش فاهم. يبقى الكافر عايز يكفر وربنا عايزه يؤمن، ويجي الكافر يكفر، يبقى مشيئه الكافر تغلب مشيئه المالك؟ يبقى انت مش فاهم حاجه. ولذلك المساله دي لما تجدها عند اهل السنه، لما تجد عبد الجبار الهمدان امام من ائمة القدرية، ابو اسحاق الاشعري امام من اهل السنة جا جنبيه، وبعدين نعبش له كده ما عارف المرض اللي عنده ايه. المرض اللي عنده قال دايما الباطل طايش، ما عندوش فكر، طايش، اول ما تيجي جنب مناخيره يتنطط. قال احنا شايفينه مجرد ما جا جنب مناخيره عمال يجيبها من العراق لغيره، لانه طايش ما عندوش مادة، طايش. اهو ده برضو طايش، ده جنبه كده ابو اسحاق من ائمة اهل السنة، وراح قايل سبحان الله لا يقع في ملك الله الا ما يشاء. نعبشت على الحتة اللي فيها المرض. راح عبد الجبار الهمدان وهو معتزلي قادري من القدرية يعني، قال شاء ان يعطى، عارف اللي بيلقح يعني، اهو ده بيلقح. قال له شاء ان يعصى. قال رحمه الله ابو اسحاق قال لا يعصى ربنا قهرا انما يعصى بمشيئته. هو غصب عنه يا جاهل، انت فاهم انه تعطى غصب عنه؟ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة، لكن عايز يميز الباطل من الحق من كذا، سيبكم تخبطوا بعض، سيبكم عشان يغلبن يشوف الرجاله فين. الله طب ما انت اعلم بينا، اعلم. قال امال انا هحط السكه ليه؟ عشان اميز الخبيث. الله ما انت اعلم بالميزه. قال اعلم بالميزه لكن عايز ناس تدخل الجنه وفيه ناس تدخل جهنم والعياذ بالله. قال له ان ربي لا يعصى قهرا يعصى بمشيئته. وبالتالي يقول له يعني ايعصى ربنا قهرا؟ قال له ان ربنا لا يعصى قهرا يعصى بمشيئته وإرادته، فلو شاء لجعل الكل موحدا له. فقال شوف لغم بقى لغم الباطل. قال يا أبا إسحاق ما رأيك ما تقول في من منعني الهدى ثم قضى علي بالرضا أتراه أحسن إلي أم أساء؟ منعني الهداية.
الله أكبر. أشرنا إلى أن مسألة القدر رد عليها الشيخ رحمه الله حينما جاءته هذه الرسالة من ذلك الذمي، ولم تكن هذه المسألة وليدة هذه الرسالة فحسب، بل هي من الأمور التي استل لها شيخ الإسلام سيفا وقضى عليها رحمه الله، وأصاب فيها بحثا في جميع كتب الإمام رحمه الله، سواء في ضبط التعارض بين العدل والنقل أو في الفتاوى أو في الرسائل، فما من مكان إلا وتجد شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث في هذه المسألة ويفحم أهلها، كما رد على كثير من هؤلاء في كتب ومصنفات مستقلة. لذا قال كما أشرنا، قال عبد الجبار في الحديث الذي ختمنا به كلامنا، قال يقول لأبي إسحاق وهو من أهل السنة، قال فما تقول في من منعني الهدى وقضى علي بالرضا أتراه أحسن في ذلك أم أساء؟ يعني منعني من الهداية وبعد ذلك مني في جهنم، يبقى أحسن لي ولا أساء؟ هذه معنى كلام الخبيث. قال الإمام رحمه الله أبو إسحاق يا هذا إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. هذه كلام الحفاظ الأئمة اللي بيقضوا على الفتن، مش ينشر الفتن، لا، هذه أئمة حفاظ، هذه العلماء اللي بيقضوا على فتن الأمم. قال له تعال هنا المسألة، انت بتلمح تصرح تعرض كل كفر بالله، لكن انا هقول لك تعال منعك من الهدى، ايوه اللي منعك منه ده ملكك ولا ملكه؟ قال له ملكه هو. قال والملك ملكه يتصرف كيف ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده مالك الامر. ده لواحد شيخه بيبقى في ايده حته كراسه وبيقول ده بتاعتي اتصرف فيها زي ما يعجبني، مع انه مستخلف ملكيه، ملوش حقيقه ملكيه، انا وانت ملناش حقيقه ملكيه، ليه؟ لان الملك لمين؟ يبقى انا خليفه يا دوب وكيل بسلمها للي ورايا، يبقى ماليش ملك حقيقي، ومع ذلك الاسلام يقول لي انت حر التصرف، ما احجرش عليك الا لما تبقى سفيه، ما احجرش عليك الا لما تحسنش، ما حجرش الله سيبني، اعطاني حريه الملكيه، حريه الملكيه، اعطاك حريه الملكيه. طب واللي هو الملك الحقيقي بقى؟ الملك الحقيقي قال يختص برحمتي، وقال له تعالى ان منعت ما هو لك، قال له منعني الهدى وقضى علي بالرضا اتراه احسن الي ام اساء؟ قال له لو منعك اللي ملك ابوك وانت مالكش ملك لا انت ولا ابوك كان اساء ليك، لكن لو منعك حقه وملكه ده ملكه، هو يختص برحمته من يشاء. الم يقل لحبيبه محمد بن عبد الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ ولذلك كان قد افحمه رحمه الله. ولذا يقول ابو عمرو بن الهيثمي وهو من ثقات التابعين وامام من ائمه السلفين رحمه الله، يقول مره راكب سفينه وربنا ابتلاني لواحد من اللي بحقه اللي مسكهم شيخ الاسلام وبختلف دول، واحد مجوسي من عبله النار وواحد قدري، ليكم الاثنين معايا السفينه. هم القدري قال بيدعو الى الاسلام، قدري بيدعو تقول له اما انا ان تسلم اؤمن بقى، هم المجوسي قال له متى يريد الله؟ اما ربنا يريد. ام القدر الجاهل يقول له اراد الله واراد الشيطان؟ قال له اراد الله واراد الشيطان. قال له وانا دلوقتي مع مين؟ قال له مع الشيطان. قال له وانا مع القوي الذي غلبت ارادته ارادة الله. شوف الجهل، شوف الجهل، يورط فلسفة ملهاش على الراجل داعية، انت جاهل اصلا،
ما لكم من المسائل جهل في المسألة؟ ألا ولذلك أجمع سلف الأمة على أنه لا يتعلل أحد بالقدر، وليس لأحد أن يسقط الأسباب متعللا بالقدر. ولذا لما قال الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام رويت الصحف، الله المسألة خلصت. ألما ليه؟ ربنا قدر المقادير من آلاف السنين زي ما قلنا 50,000 سنة، خلصت المسألة. الله دول مقعدهم في الجنة معروف ودول مقعدهم في النار معروف. هم يسألوا النبي عن سقوط الأسباب بقى، ففيما العمل؟ ما خلصت، ففيما العمل؟ عاوزين يسقطوا الأسباب. قال لا، الحق لما قدر الأمور قدرها بأسبابها، هتدخل الجنة. قال بما كنتم تعملون، وكل ميسر لما خلق له. من اللي قال؟ ما تصلى عليه. يبقى المسألة، قال المسألة المعصوم جاله برضه، جاله ناس قالوا له كده من الصحابة، والحديث في صحيح البخاري ومسلم رحمه الله. قال لما جاءوا يتعللوا في سقوط الأسباب، يتعللوا بمسألة جفاف القلب، كتب، جفاف القلب، طوي الصحف، الله خلص من المقادير، كل واحد. قال بقى خلاص أهل الجنة وضعت مقاعدهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أهل النار وضعت مقاعدهم، هم الصحابة يقولوا ففيما العمل؟ هنعمل ليه؟ دول عرفوا مقاعدهم. قال لا، ما حدش عرف، مقاعدهم معروفة، قال عند الملك الأعلى. الله أما نعمل ليه؟ قال الحبيب فكل ميسر لما خلق له. الله ناس اهدنا الصراط المستقيم، كل شوية اهدنا الصراط، ليه؟ أثبتني عليها. الله أثبتك عليه، زودني من الصراط المستقيم، زودني هداية، وصلني الطريق، يسرني للأمر الذي قال عنه الحبيب محمد بن عبد الله فكل ميسر لما خلق له. ولذلك كانوا لا يتعللون بالقدر. لذا قالوا لا يتعللون في المسائل في المعصية. ما يجيش واحد يقول يا سيدي بتشم ليه؟ مكتوب علينا نشم، تشموا مالك، ابعد عن الشارع ووجع القلب. يا سيدي مكتوب علينا. لا يجوز التعلل بالقدر. ليه؟ قال قال العلماء من أهل السنة ولا يتعلل أحد بالقدر إلا بعد التوبة. أجاز بعض العلماء التعلل بالقدر بعد التوبة، قبل التوبة أجمع أهل السنة لا يتعلل أحد بالقدر. كل المسائل دي الشيخ أي حقيقة فيه المسائل شيء، الشيخ الأشار إلى هذه مجلدات كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله. لا يتعلل بالقدر، ما يجيش واحد يقول بنقوله بطعت ليه؟ اتكتب علي. طب وانت شفته كتب عليك؟ ما شفتوش. بقال لعلي ابن ابي صالح، قال له يا امام القدر، قال له طريق مظلم فلا تسلكه، اوعى تحط رجلك في السكه دي، انت ما تعرفش حاجه، لا سكه ما تعرفهاش، خد فرص وكل ميسر، اتجه لحاجه واحده بس، ايه هي؟ اجعل وجهك خلف ظهر نبيك محمد، هو اللي سكتكم، مش فلسفه وحد، سكتكم هنا. حط فين؟ قال حط رجلك على الصراط. وفين وجهي؟ قال وراء ظهر الحبيب محمد بن عبد الله. اما البحر الاول، راح الرجل رجع له، قال له انت بتقول طريق ضلمه؟ قال له يا مناش هيلكوا بالسكه دي، هتقول معايا؟ معايا. قال ده طريق مظلم فلا تسلكه. راح جاي له من ناحيه ثانيه، قال له يا امام القدر، قال له بحر عميق فلا تلجه، اوعى ده سكه يا مناش ساهد فيها. رحم الله شيخ الاسلام. شوف ائمه اهل السنه، أئمة أهل السنة وردهم، ياما القضية دي خارج وجع قلب عند قضايا الجماعة من مناطق لفلاسفة، وجع قلب تخيير كثير، وجع قلب ناس يقول بس أنا زي الريشة المعلقة في الهواء تسير بها الرياح كيف تشاء. يا راجل يا راجل يا ريشة يا ابن الريشة، الله يهديك، ريشة إيه يا ابن الإيه؟ ريشة إيه؟ أمال عينيك شغالة ليه وإيديك بتسرق ليه وده بيعمل ليه؟ دي ريشة برضه، دي ريشة برضه، يعني الهوا اللي دفع إيدك ودخلها في جيبك تسرق يا حرام يا بس؟ هو ده اللي قال لا افهموا في أفعال كسبية مؤاخذ عليها العبد عند رب البرية جل وعلا. قوم يقول تعالوا ده أنت تهتوا في المسألة. قوم أئمة السلف يقولوا لا، بشوف هو لك مسلك بس، معملية ما تخش فيها، ما تجريش ورا اللي جرو. المسألة علمها الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامام علي رضي الله عنه يقول للسائل يقول له انا جيت لك اهو قل لي القدر، يقول له طريق مظلم فلا تسلكه، اوعى لسكة كلها ظلام. جاله من الناحية الثانية واعاد السؤال قال له بحر عميق فلا تلجه. طب انا عويم، قال له هتغرق ولو كنت مين. جاله من الناحية الثالثة قال له القدر يا امام، قال سر الله فلا تفشه، سر لا يعلمه جل وعلا الا الله، لا يعلمه الا الله. انت عارف اتقدر لك ايه، ايه المكتوب لك، اما مكت عمك قدر الله فيكم كالسماء التي اضلتكم، فكما ان السماء التي اضلتكم لا تحمل احدا على معصية او على طاعة كذلك قدر الله جل وعلا فيكم. ولذلك لما تعللوا بالقدر امام عمر جه واحد سرق، سرقت ليه؟ قال قدر علي فسرقت. يا ولاد الجيل حتى انت كمان مكتوب، مكتوب مكتوب. عمر قال اجلدوه خدوه بعد حد السرقه، فقطعوا راجعين له اقمنا حد السرقه. قال ادوله بقى علاوه تشجيعيه بقى الثاني، ادوله 20 جلده. ليه يا امام؟ قال لانه كذب على الله جل وعلا، كذب الكذب على الله جل وعلا. ولما وصل الامر لابن عمر رضي الله عنه ان اناسا يسرقون يزنون يشربون الخمر، قضى الله علينا فتعالنا، قضى الله علينا. قال سبحان الله، علم الله فيكم وقضى الله جل وعلا كالسماء التي اظلتكم لا يحمل احدا على معصيه الله جل وعلا. والشاهد ان الشيخ قال رحمه الله سؤالك يا هذا سؤال معاند. شوف الشيخ يحط بقى الايجابيات في البدايه ازاي، هذه القضيه سؤال معاند لئلة ادب تفالى مع الله، سؤال معاند يقاسم رب العرش بار البريه. هذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس رب أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأسه هاويا في الحفيرة. اللهم اهدهم جميعا وخلصنا من الكلام زي كده. هذا الشيخ رحمه الله في هذه البداهة وتلك السرعة ترجع لسبب نشير إليه حتى نختم به حديثنا إن شاء الله. قال ابن عبد الهادي رحمه الله كان شيخ الإسلام يقول إذا أشكل علي شيء في خاطري ماشي، وبعدين على طول مستمر ذكار ذكار لله جل وعلا كثير الذكر أمام آيات التنزيل. لما تيجي آية وتقف عند الشيخ بيعمل إيه؟ شوف بقى ابن عبد البر يورينا بقى العلم لا ينفصل على العبادة. أدي سبب بقى العطاء الإلهي، شوف الأسباب العطاء الإلهية. أنا قال كنت في بدء أمر، وأنا في بداية الأمر إذا أشكل علي أمر من الأمور استغفرت الله جل وعلا 1000 مرة، 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينحل الإشكال الذي أشكل علي في خاطري. فوالله لا أدع ذكر الله والاستغفار ولو كنت بالسوق أو المسجد أو المدرسة أو الدرس، لا أدع الذكر والاستغفار حتى أنال مطلوبي من رب الأنام. شوف الرجال هذه العبادة مش خدهم عشان يروح المبرمج. شفت النهاردة أقول أخرج الحديث قال كذا كذا كذا، إيه تعمل بإيه ده؟ يتعلم وتعمل اشتغل. هي المسألة مش كده، شوف أدي الإمام اللي إحنا عاوزين نقتدي بسالة الأمة. أنا هنا بحصل مجرد ما يجيني إشكال، إشكال في خاطري، آية الآية جت فيها عندي مسألة من المسائل أشكلت علي، أن أظل أستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينحل الإشكال. متأسفين يا إمام أن لا يمنعني أن أكون في السوق أو في المسجد أو في المدرسة أو في الدرب، لا أمتنع عن الاستغفار وذكر الله حتى أنال من الله مطلوبي، حتى أنال. شوف أنعم الرجال وعزائم الرجال جبت منين؟ قال من سنة سيد ولد عدنان. ليه؟ قال ما هو الحبيب اللي قال. والحديث في سنن الدماجة رحمه الله من رواية عبد الله بن عباس قال سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأعلى الرزق هبة العلم، أعلى الرزق هبة العلم. لأنه الرزق نوعان، رزق للأبدان وده بيستوي فيه الإنسان مع اللي انتوا عارفين، كله بياكل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل اللي بيدب الكل اللي بيدب، إنسان حيوان غير كله بياكل، لكن الله فضل هذا المخلوق فضله برزق العلم. ولذلك أعلى أنواع العطاء العلوم والمعارف، وأعلى العلوم والمعارف معرفة الله جل وعلا كما أشار إلى ذلك سلف الأمة رحمهم الله. أعلى العطاء هذا الرزق، رزق نوعان، رزق يستوي فيه الجميع. شارون أغنى منكم، عنده أكثر منكم، كل اللي قاعدين ما يمتلكوش عربي، لو جمعنا كل فلوسكم ما تجمعش السيارة اللي بيركبها شارون. الله يبقى إيه الحكاية؟ قال له رزق بيستوي، بل قد يكون هذا الرزق في يد واحد منهم أعلى منك. ليه؟ لأن الله علقه بأسباب الأرض. اللي يمشي كويس وينخرب كويس خمسه في منافي، ما قالش على ليه، يعني احفر ما تقيتش فوق شوف تحت، لان في بمعنى الظرفيه. يبقى المفروض يقول يمشي على مناكب المش على، ما قلتش على، ما تتشككوش، مشيت بره وما لقيتش على الارض، انا احفر، طلع من تحت بطرول، طلع من تحت بوتشات، طلع من تحت من جميل، ما فيش ميه، النهر جت، طلع عبار من تحت. امول في بمعنى الظرفيه، فامشوا في مناكبها، يعني يا امم خذوا اعظم الاسباب حتى تكون لكم السياده في ارض العزيز الوهاب جل وعلا. ما تتلككوش بقى، هتقعدوا تشحطوا طول عمركم شحاتين، هتجيبوا شويه رز من امريكا هتنوموا في المحروق، هيدوكم مش عارف، هتفضلوا طول عمركم جلابيع، مالكمش لازمه. امال نعمل ايه يا رب؟ نعمل الشمش فيما في بمعنى الترفيه ام نخربه؟ ليه؟ الارض لا تخلي من عطائي، وعطائك العطاء مبني على اسبابي. هتخبطوا قال وانا قلت يا امه المحسوم تمشوا في مناكبها، ما قلتش على عشان محدش يشككني ويقول انا مشيت وكبرت الدماغ، ما لقيتش فوق كبرتها بقى خلاص ما فيش، هنعمل ايه؟ لا فوق وتحت، يبقى جت تحت ليه؟ قال الامام رحمه الله في تفسير القران، تفسير القران للقران، واستعمل في التي بمعنى الظرفيه لا على التي هي القياس اللغوي، كقوله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الارض، على الارض، واستعملها في الرزق في الظرفية التي تفيد الظرفية، ليبلغ أمة خير البرية أن تستعين بأعظم الأسباب على عطاء العزيز الوهاب جل وعلا. ما نتلكك، ما عندناك، صحراء ممدودة مش لاقي حد ايه يعمل فيها حاجة، البلد مليانة، أمال فين؟ الله أعلم به. يبقى لما يجي يقول لي قول استعمل دماغك في السبب، استعملته في السبب. قال لكن في مسائل الرزق ليدع بقى الرزق ده للأسباب، أما الثاني بقى رزق الإيه؟ قال العلوم والمعارف شيخ الإسلام فصل له، فصل له في العلم والمعارف؟ قال نعم، لأنه خده منين؟ قال من حديث النبي الأمين، خده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء منين؟ قال أهو من لزم الاستغفار إيه اللي جاي يا رسول الله؟ قال أول حادث الضيق اللي انتوا فيه، الهم اللي نازل على دماغكم، المشاكل اللي عماله تحط فيكم، العالم اللي بياخدكم زي لقمه مرميه على موائد اللئام، ال يجعل لكم من الضيق مخرجا. الهم اللي بقى على دماغكم، يا ترى بعد الوجهه لكربلاء هتبقى فين؟ قال على دماغكم البلاء. الله يبقى ايه الحكايه؟ هيرجعوا بظهرهم لورا، هيرجعوا جايين. طب الله هنعمل ايه؟ قال ويجعل لكم من كل هم مخرجا، من كل هم، ادي فرج وادي مخرج. قالوا المسألة الأعظم أن يرزق الله عبده من حيث لا يحتسب، فإن الله قال على نفسه جل وعلا ألا يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب، كما قال ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والشاهد أن الإمام رحمه الله كان يستعين على العلم بعبودية الله، فالاستغفار كما أشرنا عبودية ومذلة وافتقار، وقد يكون لا مذلة فحسب، فقد يكون مطلقا لا حد له. فسبح بحمد ربك واستغفر لمن؟ للمعصوم. وصلى الله على الحبيب محمد بن عبد الله، استغفر الله لي ولكم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر حسرنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا وتب علينا توبه نصوحا يا ارحم الراحمين. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمه الحق والدين، انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم انزل على الامريكان ومن معهم طير الاباريد. اللهم اننا نسالك يا ربنا، يا ربنا يا عظيم الجناب يا واسع البحار، اللهم اننا نسالك ان تجعل صحراء الكويت مقبره لهؤلاء جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم اننا نسالك يا من زلزلت اهل الاحزاب
وأنزلت عليهم ريحا عاصفة، أنزل عليهم ريحا عاصفة تخلأ قدورهم وتحطم بنيانهم وتهجم أركانهم. اللهم اجعلهم أذلة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم أذلة يا رب العالمين، أرنا فيهم آية من آيات قدرتك، وأرنا فيهم عجيبة من عجائب صنعك. اللهم صلت عليهم سيف انتقامك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واطمس على أموالهم، ويتم أطفالهم، وعقل أركانهم، وأخرس ألسنتهم، اجعلهم هم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في الشيشان، انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم شد إزواج إخواننا يا رب العالمين في الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.
ومن أجلها أرسل الله جل وعلا رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعليها يقام سوق الجنة يوم القيامة، وبها ينقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وإلى أبرار وفجار، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وتحقيق جواب الأولى بلا إله إلا الله معرفة وعملا وانقيادا واتباعا، وجواب الثانية بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وعملا واتباعا. وأشهد أن حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسقنا لحبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين الحبيب في الفردوس الأعلى. عباد الله، ما زال الحبل متصلا بشيخ الإسلام، أسأل الله جل وعلا أن يصلنا به مع الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أشرنا في درسنا الماضي إلى مولي الشيخ رحمه الله، وإلى اسمه ونسبه، وإلى الأسرة العريقة السليلة التي عاش فيها الإمام رحمه الله. وانتهى بنا الحديث عند اشتهار الإمام بالحفظ لما عرف عنه من تصون وورع وتقوى. وقد أشرنا إلى مولده بأنه ولد في حران، إحدى قرى تركيا في شمال تركيا، وقلنا أنها ما زالت الآن قرية عامرة، وكان قد خربها التتار حينما دخلوها بعد مولد شيخنا رحمه الله. وقلنا إن الشيخ ينسب لنميري وابن تيمية، وقلنا إنه هو أحمد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد، قلنا ابن تيمية النميري. وقلنا كما أشرت أما نسبته إلى تيمية فأشرنا إليها، وأما الذي نعنيه هو نسبته إلى بني نمير، وهي قرية عربية أصيلة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ أبو زهر رحمه الله. وقلت إن هذا النسب أورده غير واحد من النساب، خاصة القاضي محمود نور الدين محمود الذي ذكر هذا النسب لشيخ الإسلام، فهو عربي الأصل، لأن الشيخ أبو زهر رحمه الله قال بأنه كردي إلا أنه من قبيلة نمير أي عربي الأصل. وأشرنا إلى أن الشيخ رحمه الله تربى على يد أب عالم جليل وكذا جد، وقلنا كان بين أجداد وكذلك أيضا بين أعمام وبني أعمام، قلنا حتى أم الشيخ رحمه الله رحمة الله عليها كانت زكية ورعة وكانت شيخة صالحة كما ذكرها الحفاظ رحمهم الله. فالشيخ تربى في أسرة طيبة عريقة، لذا لما نقل الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ قال عن شيخ الإسلام تربى في تصون وعفاف وورع وتقوى، فكان ورعا سخيا ناسكا عابدا وقافا عند حدود الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر برا بوالديه. والشاهد في وصف الإمام له رحمه الله أن هذه كلها هي أسباب عطاء الله جل وعلا لشيخ الإسلام، فليس العلم مجرد تحصيل وقول، إنما العلم عمل، كما أشرنا في بداية حديثنا وقلنا إن العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. اتعلموا، يا ما ملك رئيس الكتب، يا ما ملك المكاتب شرائط، يا ما عملوا يا ما عملوا، بس المهم عملوا إيه؟ عملوا بعلمهم. هذا ما فعله شيخ الإسلام، أنه عاش في بيئة كما أشرت في قول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالشيخ تربى في بلد طيب.